باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 21 من اول الايه 28: ومتى ابتدات هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. وقال لهم مثلا: انظروا الى شجره التين وكل الاشجار، متى افرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم أنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذه المزمع أن يكون وتقف قدام ابن الإنسان. وسفر الرؤيا الإصحاح 21 الآية الأولى: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعده. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعده، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعده، لأن الأمور الأولى قد مضت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كالعادة يا أحبائي، يعني بشعر أنه لما بتكلم مع سن الشبان بشعر أنه ما فيش موضوع محدد أنا بتكلم فيه، بقدر ما هي بتبقى بنعرض بعض الأفكار وبنشوف فكر ربنا في هذه الأمور. من الأمور اللي كانت شغلة ذهني في الفترة اللي فاتت بشكل خاص هو الأحداث اللي بتحصل على الأرض، وتملي بحب يعني أقرأ ردود أفعال المؤمنين. فعلشان كده فكرت أنه يعني نفكر مع بعضينا نظرة للتاريخ. هل التاريخ له معنى؟ إلى أين يسير التاريخ؟ لما نبص نظرة عامة للأرض هنجد انه في سطوة للشر، الشر هو اللي غالب. هنجد في الام كثيرة، هنجد مرات كتير في فوضى، امور تبدو او احداث تبدو ان هي بلا معنى، بل نجد في تناقضات كتيرة في الاحداث اللي بتحصل على الارض. المشاهدات دي محدش يقدر ينكرها سواء كانوا مؤمنين او غير مؤمنين. وبسبب هذه المشاهدات كثير من المفكرين نادوا بأن التاريخ بيسير بلا ضابط بلا قائد. لما بنقول التاريخ نقصد أحداث بتحصل في زمن، أحداث بتحصل في الزمن. مجموعة الأحداث ديت لما نجمعها مع بعض عبر أزمنة اسمها تاريخ. فمرات كتير لما نبص للتاريخ نشعر انه التاريخ بيصير بلا ضابط بلا قائد، كأن الأحداث اللي بتحصل على الأرض مجرد أحداث عشوائية، أو بمعنى آخر كأنه التاريخ من صنع الإنسان، بمعنى إنه كل واحد بيتصرف بمزاجه، كل واحد بيتصرف بحسب فكره، وهي نتيجة تصرفات الإنسان بيصنع التاريخ. إن البعض جه ناس كويسة هتيجي أحداث في التاريخ كويسة، إن جه في فترات أخرى ناس أشرار فالتاريخ بيبقى مليان بالشر. فبقى التاريخ صنع الإنسان منفرد، الإنسان هو اللي بيصنع الأحداث اللي بتحصل في الأرض. في الحقيقة أحبائي هذه المقولة مقولة خاطئة، لأن التاريخ بيسير نحو هدف مرسوم، هدف محدد، وهذا الهدف موضوع من قبل كل الدهور. يعني من قبل ما ربنا يخلق وفي فكر الله في هدف الخلقة دي هتصل إليه. فعلشان كده بقى التاريخ لا يخضع لا للطوارئ ولا للمفاجآت ولا لصناعة الإنسان منفرد، الله هو مركز التاريخ، الله هو المسيطر على التاريخ، الله له سلطان كامل على الأحداث اللي بتحصل على الأرض وعلى البشر. ومع هذا الإنسان له حرية مطلقة كاملة في التصرف، ورغم هذا الإنسان لا يصنع التاريخ بفكره المنفرد، لكن في سلطان من الله. فبقى التاريخ له هدف بيسير نحو تحقيقه. أقول لكم الآيات الأول اللي في كلمة الله اللي تؤكد إنه التاريخ خاضع لسلطان ربنا وبيسير نحو هدف محدد ربنا محدده. في سفر الأعمال الإصحاح 15 الآية 18 معلمنا القديس بولس الرسول بيقول: معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله. معلومة يعني مفيش حاجة بتحصل في التاريخ طرأة مفاجأة، يعني وكأن ربنا كده قاعد يرقب، الله ده في إنسان عمل كده، ده في دولة عملت كده، لا، معلومة عند الرب، مفيش حاجة بتستحدث على فكر الله، مفيش مفاجآت بتحصل في التاريخ، لكن في علم الله، معلومة عند الرب منذ الأزل. الأزل دوت يعني قبل بداية الخلق، البداية اللي ملهاش بداية. فمن الأزل وفي فكر الله إيه الأحداث اللي هتحصل على مدار التاريخ كله، مفيش مفاجآت. معلمنا بولس في رسالة روميا الإصحاح التاسع الآية 28 يقول: لأنه متمم أمر. كلمة متمم أمر يعني في أمر أو في خطة في فكر ربنا وربنا بيتممها. لأنه متمم أمر وقاضي بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. يبقى اللي بيحصل دوت ربنا هو اللي بيعمله، واللي بيعمله ربنا دوت أمر محتم الحدوث، يعني لازم يحصل. يعني ده مش راجع انه جههم ناس ليهم فكر معين او جه اتجاهات معينة حصلت، لا، ربنا بيتمم في خطة في فكر الله وربنا بيتممها. ايه الفكرة اللي في فكر ربنا؟ المعلومة منذ الازل عند الرب جميع اعماله، عنده خطة وفي الزمن ربنا بيتمم الخطة ديت، وكل ما يحدث على الارض ربنا اللي بيعمله، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. كلمة مقضي به يعني أمر محتم الحدوث، حاجة لازم هتحصل. يبقى إذن مفيش عشوائيات، مفيش أحداث بتحصل على حسب فكر الناس، أو أخو ربنا كده يسيب أي واحد يعمل أي حاجة وفي الآخر هو بقى يصلح اللخبطة، لا 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 لا، في خطة في فكر الله والخطة دي هي اللي ماشية. معلمنا بولس الرسول في أفسس 1 الآية 11 يقول: حسب قصد الدهور. كلمة قصد الدهور يعني كل ما يحدث ربنا له قصد منه، ومش اللي بيحدث في فترة، لا، في كل الدهور. حسب قصد الدهور، في مقاصد عند ربنا. الظهر دوت يحصل فيه أمر معين، الظهر اللي بعديه يحصل فيه أمر معين، الظهر اللي بعديه يحصل فيه أمر معين. قصد الدهور دي كلها، الهدف النهائي بتاع كل دوت حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. الله الآب بيصنع بالابن، الله الآب ضابط الكل بيضبط الكون بالابن حسب قصد الدهور اللي في مقاصد الله ديت. الحلقات اللي بتحصل على مدار الدهور حسب فكر ربنا الله الآب يتممها بالابن. فالله الآب ضابط الكون بابنه، لأن الابن هو قوة الله، هو حكمة الله، هو قدرة الله، حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. أديكم أمثلة على كده. نمرة واحد، خطة الخلاص. قصة الصليب مش حدث مفاجئ، لا، ده كان في فكر ربنا منذ الأزل. معلمنا بولس في عبرانيين 9 يقول الذي بروح أزلي قدم نفسه بلا عيب. يعني تقديم المسيح على الصليب ذبيحة، ده أمر أزلي في فكر ربنا، ده مش أمر مفاجئ. ده مش يعني هو ربنا كده خلق الإنسان، طب الإنسان غلط، طب إحنا عايزين نصلح غلطة الإنسان اللي غلط دوت، طب إحنا نعمل في ده، لا 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 لا، ده في الأزل في فكر ربنا. علشان كده معلمنا القديس بطرس بيقول دم المسيح معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم. يبقى إذن في خطة هي في الأزل في فكر ربنا، مش إنسان اتخلق وحصلت نتائج أو أفعال للإنسان فربنا عايز يصلح اللي حصل، لا 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 لا، ده من قبل ما يخلق الدنيا دي كلها وهو في الأزل في فكره إنه هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا، وجه الزمن عشان يتمم الله ما في مقاصده، إن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. عشان كده لما الكتاب اتكلم عن الصليب في سفر الأعمال الإصحاح الثاني يقول هذا أخذتموه، تكلم على المسيح في الصلب، مسلما بمشورة الله المحتومة وحلمه السابق. لما المسيح اتصلب دي مشورة ربنا، دي بسابق علم ربنا. أيضا في أعمال 4 أبائنا الرسل لما صلوا قالوا ليفعلوا ما سبق فعينت يدك ومشورتك أن يكون. يبقى إذن خطة الصليب كانت في فكر ربنا من الأزل. طب المختارين المؤمنين، ما فيش ناس اتخلقت وهو ربنا بص الإنسان ده كويس الإنسان ده كويس، لا، المختارين دول قال عنهم معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس في الإصحاح الأول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحب. يبقى اختيار المسيح للمؤمنين ده من قبل تأسيس العالم، نفس الفكرة، إنه مش ربنا خلق ناس وهو الناس اللي اتخلقوا دوت ده طلع كويس وده يروح السماء وده بيطاوع، لا، دول مختارين وربنا مختارهم من قبل تأسيس العالم. يبقى إذن في خطة في فكر الله من الأزل، والتاريخ بيتمم الخطة ديت. أيضا من جهة الملكوت في متى 25 ربنا يسوع يقول للناس الأبرار تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. يبقى إذن الخلاصة اللي احنا طلعنا بيها أحبائي إن مسيرة البشرية، التاريخ البشري بيسير لهدف محدد ربنا يعلمه منذ الأزل. طيب إيه الهدف؟ قبل ما ربنا يخلق الكون في فكره هدف، فخلق الناس وصارت الأحداث في الأرض عشان نصل للهدف النهائي. طب إيه الهدف النهائي اللي ربنا عايز يوصل له؟ معلمنا بولس الرسول في أفسس 1:10 يقول لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. عشان نفهم الآية ديت لازم نفهم كلمة تدبير. يعني ايه تدبير؟ تدبير ديت الكلمة اللي تتقال على إدارة المنزل، يعني المنزل ده له مدير، المدير دوت بيتحكم في كل ما يحدث في المنزل، هو اللي مدبر، هو اللي محرك، هو اللي مهيمن على كل ما في المنزل. فبقى الكون ده كله زي بيت كبير، والمدير بتاعه، المهيمن بتاعه، المدبر بتاعه ربنا. تدبير ملء الأزمنة زمن ورا زمن ورا زمن ورا زمن. إيه النهاية؟ كل اللي بيحصل في الأزمنة دي في فكر الله الآب السابق. طيب في الآخر عايزين نوصل لإيه؟ لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، إنه كل الكون دوت يصير تحت سلطان المسيح. المسيح هو اللي يحركه، هو اللي يدبره، هو اللي يقوده. يبقى إذن يا أحبائي الله له خطة منذ الأزل، الخطة دي بتتم في الزمن. كل حدث بيحصل في فكر الله معلوم، رغم أنه الإنسان حر كامل في تصرفاته، وكل ما يحدث على الأرض له معاد محدد في فكر ربنا منذ الأزل، عشان في النهاية الله يجمع كل ما في السماء وكل ما في الأرض تحت قيادة، تحت تدبير الإبن، لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. يبقى في خطة منذ الأزل، في هدف نهائي أن كل الخليقة ديت تصير تحت سلطان المسيح، يصير المسيح هو المتحكم فيها. طيب لحين ما نصل للهدف النهائي دوت، طيب في السكة ايه دور ربنا؟ يعني هو في الاول حط خط، في النهاية حنصل لهدف ان يبقى المسيح هو المهيمن على كل الكون، هو اللي مدبر لكل الكون. طيب ما بين الازل وما بين الابد، فترة الزمن ديت ايه موقف ربنا؟ في فترة الزمن الله هو المحرك لكل احداث التاريخ. ربنا ما بيقفش متفرج على الاحداث، او ربنا ما يقفش مراقب للاحداث. معلمنا بولس في افسس واحد يقول حسب قصد، كلمة قصد يعني في مقاصد عند ربنا، حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يعني ربنا له رأي، له مشيئة، وكل اللي بيحصل على الأرض دوت تدبير ربنا لتنفيذ مشيئة ربنا. يبقى في خطة موضوعة، والخطة ديت الله مش واقف يتفرج، لا ده واقف ينفذ الخطة ديت بكل دقة في أحداث وفي زمن. يبقى في الأزل وضع خطة، في الأبدية هيجمع كل شيء في المسيح. طيب ما بينهم ربنا هو سيد التاريخ، له سلطان على التاريخ. المزمور 135 يتكلم عن سلطان الله، يقول كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي اللجج. يبقى بقى كل الكون، السماء والأرض والبحر وأعماق البحار، كل ما شاء الرب صنع سلطان. يقول في سفر دانيال الإصحاح الرابع هو يفعل ما يشاء في جند السماء الملائكة وسكان الأرض، هو يفعل ما يشاء ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. فيش حد يقدر يمنع تتميم مقاصد الله، ولا حد يقول لربنا أنت بتعمل كده ليه. يبقى إذن في سلطان من الله على كل الأحداث اللي بتحصل في الأرض. أيضا في سلطان ربنا إشعياء 14 يقول كما قصدت يصير وكما نويت يثبت. سلطان إلهي. يبقى التاريخ ما بيمشيش بحسب فكر الناس بما يتفق، لا ده ماشي بحسب السلطان بتاع ربنا. أيضا يقول ربنا في إشعياء 46 رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. تأكيد إن الله له سلطان على التاريخ. سلطان ربنا ده على الطبيعة وعلى البشر. طبعا مش محتاج إن أنا أحكي قصص من التاريخ المقدس تبين سلطان ربنا إزاي يتحكم في الطبيعة في الكون، وإزاي يتحكم في الناس علشان يتمم الخطة بتاعته. إسرائيل لما كان طلع من مصر وقفوا قدام البحر، ربنا أجاز ريح شرقية شقت البحر، عبر كورح وجماعته لما تزمروا على موسى، ربنا فتح الأرض وابتلعهم. الفلسطينيين لما بدوا يهزأوا بتابوت العهد ربنا ضربهم بالبواسير. جه سنحريب لما راح يعير شعب ربنا، ربنا نزل ملاك قتل 185,000. فسلطان على كل ما في الطبيعة، والسلطان دوت ربنا بيحكم، ربنا سيد التاريخ. أيضا السلطان ده على قلوب الناس. سفر الأمثال يقول قلب الملك في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميله. الملك قال لك لا، ده قلبه في ايدين ربنا، وربنا بيحرك قلب الملوك زي ما هو عايز. علشان كده شفنا المثل في سفر عزرة، يقول الكتاب نبه الرب روح كورش ملك فارس فأصدر نداء في كل مملكته. اللي عايز يرجع من شعب إسرائيل من السبي يرجع، ومش بس رجعه، لا ابنه الهيكل ده. ده سلطان ربنا، سلطان على الطبيعة وسلطان على البشر. يبقى إذن النقطة الأولى يا أحبائي، التاريخ له هدف. نمرة واحد، خطة في فكر الله منذ الأزل، هدف نهائي ستصل إليه البشرية والخليقة كلها، إن كلها تجتمع تحت قيادة المسيح. طيب ما بين الأزل وما بين الأبد في الزمن، في الزمن الله هو السيد على كل أحداث الأرض وعلى كل البشر اللي في الأرض. دي النقطة الأولى. طيب النقطة الثانية، عايزين نفهم التاريخ، عايزين نفهم لما بنشوف أحداث في الأرض، طب إزاي دي تتفق مع الثلاث نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم، الخطة الأزلية، المشروع النهائي، السلطان الإلهي في الزمن. قال لكم في بداية الخلقة، سفر التكوين الإصحاح الأولاني يقول كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. يعني تعالوا نشوفوا منظر الأرض قبل ما يتدخل الله. الأرض خاربة وخالية، كلمة خاربة في العبري يعني بلا شكل، شكل هلامي، لأن الأرض في بداية خلقتها كانت مجموعة غازات السديم، فملهاش شكل محدد، خاربة بلا شكل وخالية مفيش فيها حياة، وعلى وجه الغمر ظلمة. ربنا ما تركش الأرض خاربة وخالية وظلمة، لكن ربنا تدخل بالخلق. طب الأرض اللي كانت في البداية خاربة وخالية وظلمة، بعد ما الله تدخل فرأى الله كل ما عمل فإذ هو حسن جدا. بصوا التحول اللي حصل، بصوا الأول كانت إيه ووصلت لإيه. طيب اللي أوجد التغيير دوت، اللي أوجد التغيير دوت تدخل الله بقدرته بحكمته بمحبته. يبقى إذن يا أحبائي عندنا ثقة إنه بنشوف في الأول أمور خاربة خالية ظلمة، لكن في النهاية هذه الأمور ستكون حسنة جدا. اللي هيعمل التغيير دوت، اللي هيعمل التغيير دوت قدرة ربنا وحكمة ربنا ومحبة ربنا. أطبق لكم المثل عشان يبقى الكلام من واقع عملي في حياتنا. بصوا الواحد زي يوسف، في حياة يوسف في أحداث متفرقة بلا معنى، لو بصينا ليها حاجات ملهاش معنى. نمرة واحد، ولد موجود في بيت، ايه ذنبه ان اخواته يحسدوه؟ ايه ذنبه ان يبقى مكروه من اخواته وما عملش حاجة؟ حتى لو ابو يعقوب اخطأ بانه كان بيميزه، طب انا ذنبي ايه؟ حتى كده لو بصنا لها لوحديها حاجة ملهاش معنى. ايه اللي بيحصل ده؟ اخوات وحشين فهم اللي سببوا الوجع ليوسف. لو كانوا اخواته كويسين كان يوسف عاش كويس، احنا مش شايفينها غير كده، حاجة بلا معنى، حدث تاريخ بلا معنى. طيب يوسف دوت يروح يسأل عن سلامة اخواته، اذا باخواته يمسكوه يرموه في البير، ولولا تدخل يهوذا راحوا مطلعينه وبعول الإسماعيليين. بصوا للحتة دي لوحدها، ايه دوت؟ برضو امر بلا معنى. بقى الراجل بيعمل خير، بقى الراجل رايح يطمن على اخواته، ذات الامر اللي بيحصل ده لان اخواته وحشين. احداث بتحصل في الارض، احداث بتحصل في التاريخ لما نبص لها بلا معنى. ده مش كده بس، ده نروح حتة تاني في بيت فوتيفار، نلاقي يوسف بسبب امانته وبسبب طهارته القي في السجن. ايه اللي بيحصل؟ اصله ست وحش، هو لو كان دخل في بيت كويس ما كانش قرأ له كده، لكن هي ست وحشة هي اللي عملت النقط السودة في تاريخ يوسف. يبقى مين اللي بيرسم التاريخ؟ إخوات وحشين، بغضة موجودة في القلوب، امرأة غير طهرة. ده كمان تزيد المشكلة إنه لما يوسف يدخل السجن راجل منشغل بالآخرين في السجن، لما رأى رئيس السقاة ورئيس الخبازين مكتئبين حب يوسف يفرح، حب يوسف يشيل ديئتهم، يعني إنسان خير. وبعد ما عمل المعروف مع رئيس السقاة قال له أذكرني أمام فرعون فنسيه. آدي الناس، ناس جحدة، ناس مش معترفة بالجميل، وآدي العيشة اللي احنا عايشينها، وآدي الحياة اللي احنا بنحياها، فصول متفرقة بلا معنى. هو ده التاريخ، أحداث بتحصل، إيه ده ليه كده ليه كده ليه كده ليه كده. أو شوف الشر بتاع الناس هو اللي عمل كده، شوف حسد إخواته هو اللي عمل كده، شوف الست الوحشة هي اللي عملت كده، شوف اللي ماشي بوصية ربنا بص هو النتيجة دخل السجن. طيب تعالوا نتصور تصور تاني، تعالى تصور انه لو العلاقة ما بين يوسف واخواته علاقة حلو، اخواته بيحبوه وعايش في وسط اخواته فرحان ومبسوط، ادي تمام، ادي هذه العيش، ادي المعنى للحياة. لا، ده كانت بعد 20 سنة هتيجي مجاعة في الارض، ويوسف هو واخواته الحلوين دول كلهم كانوا ايه، كانوا ماتوا في المجاعة. تعالوا نتصور لو يوسف اطاع امرأة فوتيفار، كان الرجل كرم في البيت وكان يعني الست بسطته آخر انبساط. طب وبعدين بعد كم سنة هتيجي مجاعة ويوسف هيموت ومرات فوتيفار هتموت معاه. طيب تعالوا لو رئيس السقاة كان ذكر يوسف وجي فرعون قال له خلاص يا عم انت رجل بريء اطلع، كان يوسف خدها جري ورجع على اخواته واستقبلوه بالأحضان وبالورود، وبعد كم سنة المجاعة جات، يوسف واخواته ماتوا. لكن أدي الأرض الخربة الخالية اللي فيها ظلم، أدي الجزئيات اللي ملهاش معنى، اللي ممكن تبقى فيها علامات استفهام كتيرة بالنسبة للإنسان، اللي ممكن يبقى فيها تساؤلات كتيرة، اللي ممكن الإنسان يظن أهو أحداث بتحصل في الأرض. لا، ده لما تدخل الله بقدرته، لما تدخل الله بحكمته، لما تدخل الله بمحبته، إذا بيوسف يخرج تاني راجل في مصر بعد فرعون، يبقى سبب في نجاة إخواته ونجاة أبوه، ويتمجد يوسف ورفع ربنا يوسف. بالأسلوب ده يا أحبائي نفهم التاريخ، بالأسلوب ده نفهم اللي بيحصل معانا على الأرض. بمعنى لما نشوف أحداث على الأرض لا ننظر للأحداث فرادى، يعني أبص للحادثة دي بص ده حصل كذا، طب ده ظلم، طب اللي بيحصل ده حاجة تخوف، طب اللي بيحصل ده هجيب مشاكل. لا، ما هو لو بصيت على يوسف بس في بيت أبوه مش هتطلع بنتيج، لو بصيت على يوسف بس في السجن مش هتطلع بنتيج، كل الأشياء تعمل معا للخير. يبقى لما نيجي نقرأ التاريخ، لما نيجي ننظر للأحداث اللي احنا بنعيش فيها، ما ننظرش لحدث حدث بصفة منفصل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ازاي افهم التاريخ؟ اذا كان ربنا له قصد في الأزل وفي النهاية هيجمع كل شيء في المسيح، اذا كان هو على مدار الزمان هو السيد، هو صاحب الكلمة، هو صاحب السلطان، طب ازاي افهم اللي بيحصل دوت؟ اقول لك اصبر، ما تحكمش في شيء قبل الوقت. في احداث بتحصل تقول لي ده ظلم، ما احنا لو وقفنا قصه يوسف عند الحسد بتاع اخواته ملهاش معنى. طب لو وقفنا في المرحله الثانيه، الحلقه الثانيه، تدبير مال الازمان مرحله، لو وقفت عندها ملهاش معنى. طب اديني المرحله الثانيه، اهو راح عند فوتيفار، اهو دخل السجن، طب شوف المرحله اللي وراه، شوف اللي وراه، شوف الاخر. يبقى علشان نفهم التاريخ ما ننظرش للاحداث منفرده، عشان نفهم التاريخ ما نحكمش قبل النهايه، اصبر القصه لسه ما خلصتش، انت مستعجل ليه؟ علشان نفهم التاريخ ادينا تيقنا إن في النهاية في خير، إن هي في مجد. أفكاري من جهتكم أفكار سلام يقول الرب، أدي اللي في مشيئتي تجاهكم. طب عيش منتصر، عيش غالب، عيش عندك رجاء. أنا شايف الحلقة دي وحش، معلش، لا بس أنا عندي رجاء إنه النهاية هتبقى كويسة، لأن ده اللي أنا فهمته من تدابير الله ومن سلطان الله ومن معاملات الله. فبقيت عايش في يقين النصرة، عايش في رجاء جوايا إن في نجاة. ده الأمر الثالث اللي أنا أنظر به للتاريخ وأفهم به التاريخ. الأمر الرابع، تقولكوا التاريخ ليس هو صناعة الإنسان منفردة، بل صناعة الله مع الإنسان، بمعنى إنه الأحداث اللي بتحصل في التاريخ بلا معنى مع الله تتحول من اللا معنى للمعنى. لما تدخل ربنا في الحلقات اللي ملهاش معنى في حياة يوسف، في النهاية جابت تدبير إلهي رائع. طب دي حصلت إزاي؟ حصلت لأن يوسف رغم اللي مر بيه ظل أمين. هنا بقى دور الإنسان إنه يعمل مع الله في صناعة التاريخ. تخيلوا لو كان يوسف، طب أنا بحب إخواتي ورحت أسأل عليهم، أهو عملوا فيا كده، آدي آخرة اللي يعمل خير، كانت باظت الخطة. طب أديني رحت في بيت فوتيفار وبشتغل بأمانة، وأديني بسبب وصية ربنا هالست رمتني في السجن، أنا لا نسالك بأمانة ولا نسالك بوصية. لو كان انهار يوسف ما كانش التاريخ اللي بيعمله ربنا دوت تم بالصورة ديت. لكن يوسف عمل مع ربنا، إنه ظل يوسف أمين، يوسف لم يتراجع عن المبادئ بتاعته. فكانت النهاية صنع ربنا التاريخ الرائع دوت ليوسف. طيب لما انزل بيها على مستواي انا، اديني مش هبص لحلقات منفردة في حياتي، انا هنتظر لما اشوف النهاية لان واثق ان النهاية فيها خير. طب لحين ما جي النهاية انا عندي رجاء، انا عندي ثقة، بهذه الثقة انا لا اتراجع. بمعنى ظروف صعبة، لا انا هتكيف على الظروف الصعبة دي، مش هخلي الظروف دي تكسرني، انا بعمل مع الله في صناعة التاريخ. انا مش حرمي اللوم على الظروف، اصله اخواتي وحشين، اصله مراتي وفرست وحش، اصله ادي الزمن ده اللي يسلك بواسطة ربنا، لا 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 لا، انا حظل سالك بتكيف مع الظروف اللي انا فيها. خلاص اخواتي باعوني كعبد، هقعد انت بحظي حيأس حنهار، لا لا لا، انا هفضل ماشي زي ما انا وحقبل ان انا اعيش عبد. دخلت السجن ليكن. يبقى دورنا يا احبائي، الله يصنع التاريخ مع الإنسان، فدورنا لا نتراجع. يبقى إذن يا أحبائي النقطة الأولى، للتاريخ هدف، التاريخ ما بيمشيش بصورة عشوائية. النقطة الثانية، عشان نفهم التاريخ في أربع مبادئ قلناها، لا ننظر للأحداث فرادة، نمرة اثنين ما نحكمش على الأمور قبل النهاية، نمرة ثلاثة نتعامل مع الأحداث بثقة إن لينا غلبة إن لينا نصرة، نمرة أربعة مش هنرمي اللوم على الظروف لكن هنتكيف وحنظل سالكين بنفس مبادئنا حتى لو الظروف المحيطة غير مساعدة. طيب النقطة الثالثة بقى، التطبيق لهذا الكلام على ما نحياه في هذا العصر. قالوك يا أحبائي، الخلاصة اللي احنا طلعنا بيها لغاية دلوقتي انه ربنا أوجد التاريخ لتحقيق مقاصده. بمعنى هدف التاريخ أمر واحد، إن الله يأتي إلى الإنسان. هدف التاريخ إن الله يأتي إلى الإنسان. لما ربنا خلق آدم كان في علاقة ما بين ربنا وما بين آدم، فبقينا مش محتاجين تاريخ. افهموا الحتة دي، حد فيكو يعرف آدم قعد في جنة عدن قد إيه؟ محدش يعرف. حد يعرف الأحداث اللي حصلت في جنة عدن، الفترة اللي عاشها آدم؟ محدش يعرف. طب فين التاريخ؟ لا هو ما فيش تاريخ، طبعا هو في فترة زمنية بس ما فيش تاريخ. يعني هدف التاريخ ان ربنا يتقابل مع الإنسان. طب آدم متقابل مع الله، ما عندناش تاريخ. امتى بدأ التاريخ؟ اول ما آدم غلط، الخطية دخلت فصلت الإنسان عن الله، فوجد التاريخ. يعني هدف التاريخ ان احنا عايزين نرجع الصلة تاني ما بين الانسان وما بين ربنا. اوضحها اكتر، التاريخ له هدف واحد وهو مجيء الله للانسان. طيب، لذلك قسم التاريخ قبل ميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح. التاريخ اللي قبل ميلاد المسيح كان هدفه ايه؟ الاعداد لمجيء المسيح، لان هي دي غاية التاريخ، مجيء الله للانسان. طيب، التاريخ اللي بعد ميلاد المسيح هدفه مجيء المسيح، بس المجيء الايه؟ التاني. يبقى هدف التاريخ ان الانسان يتقابل مع الله، ومتى تقابل الانسان مع الله؟ انا بقول يعني كلمة انا مش لقيلها معنى في اللغة، ان انا اقول انتهى التاريخ، مش معنى ان انتهى الزمن، لا، ده في زمن، ده في زمن، ده احنا هنحيا في السماء ظهر الدهور، الدهور الاتية. لكن بقصد بالتاريخ انه الاحداث اللي بتحصل دي كلها هدفها ايه؟ هدفها انه المسيح يقابل الانسان. فلذلك قبل ميلاد المسيح الاحداث كلها كانت تهيئ لمجيء المسيح الاول، تجسد. طيب، الاحداث اللي بعد مجيء المسيح كلها تهيئ لمجيء المسيح التاني. تعالوا نوضح الحتة ديت. قبل مجيء المسيح الاول قلت لكم ادم كان يحيى مع الله فترة زمنية ما نعرفهاش، الاحداث اللي فيها ما نعرفهاش، لانه تحقق الهدف وهو لقاء الانسان بربنا. خلاص، اول ما الانسان اخطأ ودخلت الخطية بدينا التاريخ، بنعمل ايه؟ بنعد لمجيء المسيح عشان الانسان يتقابل مع ربنا. اختار ربنا شعب هو اسرائيل، خلاص هيجي المسيح، ان هو ده الهدف. بس للأسف اذا باسرائيل يعبد الاصنام، فلا يمكن الله يجي في وسط شعب بيعبد الاصنام. فجت احداث التاريخ، ربنا اوجد مملكة اسمها مملكة اشور، تعمل ايه؟ تزل مملكة الشمال عشان يعلم جزء من شعب الله وهي مملكة الجنوب ان ادي نتيجة العبادة الوثنية. علشان مملكة الجنوب تتعظ من الدرس اللي حصل، من الحدث اللي حصل، من التاريخ اللي حصل مع مملكة الشمال على ايد اشور، فما تعبدش هي الاصنام. للأسف مملكة الجنوب ايضا عبدت الاصنام، فجاب ربنا في التاريخ مملكة اسمها بابل، اخذت شعب اسرائيل للسبي، تأديب للشعب على عبادة الاصنام. ليه؟ لانه ده الشعب اللي هيجي منه المسيح. طب تأدبنا في السبي، طب جه مملكة مادي وفارس، ربنا قال له رجع شعبي، فأصدر كورش الأمر بالرجوع وبناء الهيكل. رجعنا، ما عبدش إسرائيل الأصنام نهائي بعد الرجوع من السبي، عمل خطايا كتير بس إلا الخطية ديت لغاية النهاردة إسرائيل ما كررهاش. يبقى دي الخطة بتاعت ربنا، أدي بقى لي شعب هيجي منه المسيح، والنقطة الأساسية إن هذا الشعب لا يعبد أصنام. طيب خلاص، يجي بقى المسيح. طب الله بيعد الخلاص للبشرية كلها مش لإسرائيل بس، فيقيم الله مملكة في الأرض، مملكة اليونان اللي هي قضت على مادي وفارس، عشان تنشر ثقافة، تنشر لغة في العالم كله، تساعد إنه هذا الإيمان يعلن للعالم. ما فيش لغة شرحت الإيمان المسيحي بعمق اللغة اليونانية، فلذلك أتى الله بمملكة اليونان. في خطة في فكر ربنا، في مقاصد بتحصل، مش ممالك بتروح وممالك بتيجي. طب اشمعنا اليونان هم أصحاب الفكر، اسمعنا ملك مادي وفارس هو اللي يصدر الأمر؟ لا، ما ده كل دي خطة بقى ربنا عملها. يبقى الأحداث اللي بتحصل في الأرض مش هي أحداث، لا، ده في تدبير ربنا أمر، وهو أنه يتم اللقاء ما بين الإنسان والله. طيب، نشرنا فكر وثقافة في العالم كله تمهد لانتشار الإيمان المسيحي، فسمح ربنا بإقامة مملكة أخرى هي مملكة الرومان، اللي حتعد العالم كله، يصير العالم كقرية صغيرة، مهدوا كل الطرق، أمنوا كل الطرق، فرضوا سيطرتهم على العالم كله عشان يسهل انتشار الإيمان. وجي المسيح، يبقى إذن أدي كل التاريخ اللي حصل قبل مجيئه أحداث فرادة ما تبنلهاش معنى. ما مالك بتروح وما مالك بتيجي، وهي دنيا وهي ناس وهي أحداث وهو تاريخ وهو قصص وهي بلدان. لا 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 لا، في خطة خطة خطة، حلقة جنب حلقة جنب حلقة، عشان في الآخر نحقق الغاية من التاريخ وهو لقاء الإنسان بربنا. فجاء ملء الزمان وتجسد الله وتمم الفدا. طيب بعد ما تممنا الفدا لسه عندنا قصد إلهي يجمع كل شيء في ذاك. طيب تعالوا نشوفوا بعد الميلاد كل الأحداث اللي بعد ميلاد المسيح حتى لقائنا بالمسيح في المجد، كلها أحداث حلقة جنب حلقة جنب حلقة، علشان تقود لهدف واحد وهو لقاء الإنسان بالمسيح. فبدت الأحداث تتلاحق، ودانا السيد المسيح العلامات بتاعة النهاية. ليه؟ لأنه النهاية هي اللقاء بالمسيح. ولما بنتكلم على مجيء المسيح الثاني ولقاء نبيه، محدش يقول إنه المسيح قال لا أحد يعرف اليوم ولا الساعة ولا الملائكة ولا الابن إلا الآب. لا، احنا بنتكلمش على يوم وساعة، احنا بنتكلم إن في علامات قالها المسيح. العلامات ديت لما تحصل نعرف إن هي الربط، أعطي لينا إن احنا نعرف العلامات. والعلامات اللي بتحصل علامات هتتصاعد لغاية ما تنتهي بلقائنا بالمسيح. وبقت كل الأحداث اللي بتحصل في الأرض بتمهد للهدف بتاع التاريخ وهو لقائنا بالمسيح. ولو ما فهمناش علامات الأزمنة المسيح يوبخنا، لأن المسيح في مرة عاتب اليهود قال لهم تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما هذا الزمان فلا تميزوه. إيه الزمان؟ زمان النهاية. إيه النهاية؟ لقائنا بالمسيح. إدانا المسيح علامات، أنا هقولكم ثلاث علامات عشان نتيقن فعلا زي ما قال الكتاب بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. ما دي الهدف، ما دي النهاية. العلامة الأولى علامة دينية، علامة في وسط المفروض المؤمنين، وسط المسيحيين. علامة قال لنا المسيح لما تحصل تعرفوا اننا قريب على الابواب. ايه هي العلامة ديت؟ قال معلمنا بولس في تيموثاوس الاولى الاصحاح الرابع الاية الاولى ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الايمان. في الازمنة الاخيرة علامة، هي أول ما نشوفها بتحصل نعرف إن هي قربت، إن دي الأزمنة الأخيرة. طب في ارتداد عن الإيمان؟ أو في ارتداد عن الإيمان. المئة سنة الأخرى دول في دول اتأسست على الإيمان المسيحي، النهاردة ارتدت عن إيمانها. بريطانيا، بريطانيا عاشت عصر ذهبي أيام الملكة فيكتوريا من جهة الإيمان. النهاردة فين 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 السلوك بإنجيل المسيح؟ ارتداد مش فرد، ارتداد أمة. أمريكا يعني على الدولار بتاعه إن جاد ويترث نصق في الله. طب فين مبادئ المسيح اللي النهاردة بتحكم أمريكا؟ ده قوانين دلوقتي بتوافق مثلا على شيء زي الإجهاض. يبقى حصل إيه؟ إنه في بلدان كامل مش بس أفراد بترتد عن الإيمان. علامة، علامة في وسط المؤمنين، علامة في وسط المسيحيين. أيضا سيدنا له كل المجد قال أنه من علامات الأزمنة يقوم أنبياء كذبة ومسحق كذبة كثيرين. النهاردة يا أحبائي في أكثر من 62 طائفة مسيحية بتقول أن احنا مسيحيين لكنهم بعاد تماما عن الإيمان المسيحي. أنبياء كذبة ومسحق كذبة بيدعو لمسيح كاذب. شو دي هو؟ بيقولوا أن احنا مسيحيين. طب شهود يهوى يؤمنوا ان المسيح مخلوق؟ شهود يهوى يؤمنوا ان مفيش اقنوم اسمه الروح القدس، ده مجرد قوة يعني ما يؤمنوش بالثالوث. شهود يهوى بيقولوا ان ما فيش عذاب ابدي للاشرار، انبياء ومسحق كذب. المرمون بيقولوا ان ما فيش قيامه، بيؤمنوا بتعدد الزوجات وبيقولوا ان احنا مسيحيين، طائفه مسيحيه، والطوائف ديت ليها ملايين من الاتباع. ده ايه دوت؟ ده في ارتداد عن الايمان. في طائفه اسمها طائفه العلم المسيحي تقول يسوع المسيح دول شخصين، يسوع شخص والمسيح شخص، وهما الاثنين مش ربنا، لا ده ولا ده، يعني ما تؤمنش بلاهوت المسيح. ويؤمنوا انه ما فيش حاجه اسمها خطيه وما فيش حاجه اسمها موت، وبيقولوا ان احنا مسيحيين. الادفنتست السبتيين بيقولوا انه من علامه الوحش العباده يوم الحد، يعني اعتبروا كل المؤمنين في العالم اتباع للوحش لانه العباده الحقيقيه يوم السبت. يؤمنوا ان الشيطان شريك في الخلاص، يؤمنوا ان المسيح هو الملاك ميخائيل، وبيقولوا ان احنا مسيحيين مسحق وانبياء كذبه. كنيسه تسمى كنيسه الشيطان وبيعبدوا الشيطان، ويقدموا ذبيحه والذبيحه دي تبقى فيها دم ويشربوا الدم ويحطوا صليب مقلوب ايه دوت؟ ارتداد عن الايمان. ده حتى جوه المؤمنين، حتى جوه المسيحيين، قال المسيح لكثره الاسم تبرد محبه الكثيرين. بصوا على مستوى العالم وفي المجتمعات المسيحيه، بصوا ارتفاع معدلات الجريمه، بصوا ارتفاع معدلات الاجهاض، ارتفاع معدلات الاغتصاب، ارتفاع معدلات الاعتداء على الاطفال، الزواج المثلي. ده في دول سويسرا وهولندا والدنمارك القانون بيدي حق لاثنين رجاله يتجوزوا واثنين ستات يتجوزوا، واحد الكنائس في الخارج عملت الصلاه للمثليين دول. ده ايه دوت؟ ارتداد عن الايمان. ده بيقولوا ان احنا مسيحيين، ده جوه الكنيسه. في بره يعني للاسف يعني زي سويسرا وزي برلين في المانيا شواطئ عراه، بل في نوادي عراه، وامر يعني الناس ما بتخجلش من هي بتعمل كده. لكثره الاسم تبرد محبه الكثيرين. طب احنا ابونا الحمد لله احنا ما عندناش الحاجات الوحشه ديت. لا احنا عندنا حاجه وحشه برضه، انه ضعفة حياه التقوى، حياه مخافه ربنا، ضعف الرغبه في حمل الصليب. لهم صوره التقوى زي ما قال الكتاب لكنهم منكرون قوتها. طب ما هو ده ايه ده؟ ما هو ده ارتداد. ومع صوره التقوى ديت المعرفه تزيد. دانيال النبي يقول في وقت النهايه كثيرون يتصفحونه والمعرفه تزداد. لذيذه كلمه المعرفه تزداد في العبري، المعنى العبري للكلمه بالحرف معرفه فجائية تنفجر في نهاية الأزمنة. تصوروا الكلمة، معرفة فجائية تنفجر فجأة كده. ده حصل فين ده؟ ده حصل في العصر اللي احنا فيه عن طريق شبكة الانترنت. النهاردة بقت المعلومات فائقة للوصف، اللي العالم قعد آلاف السنين عشان يعرفه احنا في العشر سنين الأخرى حصلنا عليه. اللي العالم بقى له آلاف السنين ده ايه دوت؟ الى وقت النهاية كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. يبقى بقت السمة للمؤمنين معرفة وضعف في حياة التقوى. المسيح قال ديت علامة النهاية. مش بس في علامة دينية لكن في علامة كونية. لما نبص للكون على بعضيه، الكون بيصرخ ان وقت النهاية قد اقترب. ربنا يسوع لما اتكلم عن نهاية الأزمنة في لوقا 21 قال على الأرض كرب أمم بحيرة. كرب يعني ضيق، حالة كرب يعني حالة تخنق يعني، وحيرة. طب ما ده حال الأمم، الأرض كلها النهاردة بتعاني من هذا الأمر، في حيرة من الأحداث اللي بتحصل ومن المشاكل اللي في العالم. الناس يغشى عليها من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون. النهاردة برا يا أحبائي في اعتقاد راسخ انه ما بين لحظة والتانية هنفاجأ بمخلوقات جايلنا من الفضاء الخارجي تهاجم على الأرض. ده فكر راسخ النهاردة في مثلا زي أمريكا، وقاعدين يرتبوا نفسهم انه ايه امكانيات الناس اللي جايين من الفضاء الخارجي، وازاي عايزين يستولوا على الارض، وازاي هنتعامل مع الحرب ديت، ونايمين صحيين الموضوع دوت يعني عامل دوشة في دماغهم. جايز احنا هنا مش حاسين بالامر دوت، لكن الناس يغشى عليها من خوف وانتظار ما يأتي. ده حال للارض. قال لنا ايضا ربنا يسوع قوات السماوات تتزعزع، في ثوابت كونية بدت تتهز. يعني كل شوية نسمع ان في نيازج ممكن تصطدم بالارض، وكان اخرها من شهر ونص دوت اللي كانت عملت عليه الضجة، والبعض قال نهاية العالم، في حين ان الرجل العالم اللي درس الظاهرة دي ما قالش دي نهاية العالم، بس احنا كعادتنا بناخد القشور ونقعد نتكلم بيها بغير موضوعية للأسف. يعني هو الرجل قال احداث صح في اليوم ده ما حصلتش الاحداث، بس اللي منكم يتابع بعد كده حصلت بعض الاحداث تتفق مع اللي الرجل ده قاله، ولو مش بالصورة الكبيرة اللي هو قالها، لكن في يعني أحداث بتحصل في الفضاء الخارجي بقت تسبب قلق للأرض. النهاردة في مشكلة في الشمس، إن في بقع شمسية، والبقع الشمسية حتت مظلمة في الشمس. إحنا بالنسبة لنا ما تظلم ولا ما تظلمش، لا، ديت معناها إنه قوة الجذب الشمسية تضعف، يعني معناها إن المجموعة الشمسية ممكن كلها تتفكك من بعضيها. ليه؟ لأنه الشمس بتجذب كل الكواكب ديت، فالبقع الشمسية ديت عاملة مشكلة. إيه؟ قوات السماوات بتتزعزع. ثقب الأوزون طبقة ربنا عاملها علشان تحمي سكان الأرض من الأشعة الضارة، عملت فيها ثقوب، الثقوب دي تسببت في زيادة حرارة الأرض. ده إيه اللي بيحصل؟ قوات السماوات بتتزعزع. يبقى لما تحصل الأحداث دي محدش يقولك لا ما هي طول عمر الأرض فيها كده، لا، الحاجات اللي بتحصل دي دلوقتي مش طول عمر الأرض كده. أيضا الأزمات الاقتصادية الطاحنة لغاية النهاردة، الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في أمريكا وفي كندا لغاية النهاردة أثرها موجودة، واللي يعرف حد مسافر برا عندهم مشاكل من ناحية الوظائف ومن ناحية الرواتب ومن ناحية الضرائب اللي بتزيد. أمريكا لغاية النهاردة مش عارفة تعالج المشكلة اللي حصلت في البنك ده اللي ناسي اسمه، مشكلة اقتصادية. أيضا المجاعات والجفاف الشديد اللي بيحصل في الأرض. أيضا أخبار الزلازل يا حبايبي، ده دلوقتي مفيش أسبوع بيعدي اللي منكم يتابع الأخبار إلا لما لازم يجد خبر يا زلزال يا فيضان يا إعصار في أي بقعة من بقع الأرض. البعض ببساطة يقول لك ما طول عمر الأرض كده، صح طول عمر الأرض كده، لكن النهاردة بقت الأحداث سريعة وقوية. الأول كانت الأحداث تحصل على فترات بعيدة، دي إيه دوت؟ دي من ضمن علامات الأزمنة. يبقى في علامات داخل المجتمع الديني، في علامات في الكون، في علامات أيضا في السياسة، ودي اللي أنا أحب أختم بيها لأنه هو ده اللي احنا بدينا نستشعره في المنطقة بتاعتنا، وده اللي يمكن مسبب اضطراب لكثيرين من المؤمنين، في حين أن المفروض لو احنا ناس مؤمنين بالحق اللي بيحصل النهاردة في الساحة، ده المسيح بيقول لنا ده انتوا تفرحوا، ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. بس شاعر يا احبائي بسبب عدم فهمنا لكلمة الله بقينا مضطربين من الاحداث اللي بتحصل حوالينا. علامة اساسية قالها سيدنا له كل المجد لنهاية الازمنة هي تخص شعب اسرائيل. قال ربنا يسوع في متى 24 من شجرة التين تعلموا المثل، ما تصارت اغصانها رخصا وأخرجت أوراقا، ما قالش إن حجيب ثمر، أصح البقية من إسرائيل ستخلص، لكن مش إسرائيل كأمة، لا، إسرائيل كأمة هو اللي قالوا عنها المسيح. شجرة التين دي اللي عنها المسيح رمز للأمة اليهودية. قال ما تصارت أغصانها رخصا، الغصن يبتدي يطرى كده شوية، وأخرجت أوراقها، ما قالش أخرجت ثمر. تعلمون إن الصيف قريب، هكذا أنتم أيضا ما ترأيتم هذه كلها فاعلموا إنه قريب على الأبواب. قلنا شجرة التين ديت إسرائيل اللي المسيح لعنها. يبست الشجرة في سنة 70 ميلادية لما تيتوس راح وهد الهيكل وحطم المدينة وتشتت إسرائيل في كل بقاع الأرض في سنة 70 ميلادية. ظلوا مشتتين لغاية سنة 1948، يعني 1880 سنة إسرائيل مشتتين في كل بقاع الأرض، لا أمة ولا لهم شكل ولا دولة، شجرة التين يبست من الأصول. طب المسيح قال إن شجرة التين ديت هترجع أغصانها رخصة تطرى وتبتدي تجمع ورق، وده فعلا اللي حصل. حصل نمرة واحد بوعد بلفور سنة 1917. طبعا عارفين وعد بلفور بعد الحرب العالمية الأولى، الألمان عملوا غازات سامة، مواد كيميائية يحاربوا بها الإنجليز. فجه راجل عالم يهودي اخترع القناع الواقي وأهدى لبريطانيا، فدي نجت بريطانيا من الغازات السامة الألمانية. فحبت بريطانيا تكافئ هذا الرجل اليهودي، قالوا اطلب اللي انت تطلبه هنعمله لك. قال لهم الكلمة المشهورة بتاعته: هناك شعب بلا وطن وهناك وطن بلا شعب. قالوا له مش فاهمين. قال لهم شعب إسرائيل مشتت ملهوش وطن، وفي أرض إسرائيل ما فيش حد ساكن فيها. فلذلك أعطى له بلفور الوعد بأنه يعطي الأرض لإسرائيل. الكلام ده كان سنة 1917. بدوا إسرائيل يتجمعوا في الأرض لغاية سنة 1948. تم الاعتراف بدولة إسرائيل في الأمم المتحدة، دولة رسمية كل العالم اعترف بها. طبعا في الوقت ده ما عدا يعني الايه الدول اللي في الشرق الأوسط، وإن كان دلوقتي كتير منهم اعترفوا بها. مش بس كده، لكن سنة 67 قدروا اليهود يستولوا على القدس، ومن سنة 67 لغاية النهاردة قعدوا يجمعوا اليهود، جابوا أعداد كتيرة من الاتحاد السوفيتي روسيا، وجابوا أعداد كتيرة من الحبشة، فبقت إسرائيل النهاردة تم فيها قول المسيح: صارت أغصانها رخصا وأخرجت أوراق. فتكونت الأمة وبقت ليهم دولة والعالم بيعترف بيهم. طب إيه اللي بيتبقى لإسرائيل؟ بيتبقى لها الهيكل. عشان كده بن جوريون مؤسس إسرائيل الحديث قال إنه إسرائيل بدون القدس ليست لها قيمة، والقدس بدون الهيكل ليست لها قيمة. يعني معناها إن إسرائيل لازم تاخد القدس، خدتها قلنا سنة 67. طب خدت القدس عشان تتفرج عليها، القدس اللي هي أورشليم، لكن علشان تبني فيها الهيكل. وبدت إسرائيل من زمان بتعد لبناء الهيكل، عاملين مدارس لتدريس تقديم الذبائح، عاملين مدارس لتدريس الموسيقى اللي بتعزف في الهيكل. ليه؟ علشان لما يتبني الهيكل يبقى كل الأمور معد. اعترض البعض، قال لك ازاي إسرائيل تبني الهيكل وما فيش تابوت، فيش أي مشكلة. هيكل زروبابل اللي هو الهيكل اللي دخله المسيح له كل المجد في التجسد، ما كانش فيه تابوت، لأنه بعد ما بابل نبوخذ نصر حطم الهيكل ما سمعناش عن التابوت. ولما راحوا السبي ورجعوا وبنوا الهيكل أيام زروبابل وأيام عزرة وأيام نحمية ما سمعناش إن فيه تابوت في الهيكل، وده الهيكل اللي دخله المسيح، كانش فيه تابوت. فبالتالي إسرائيل هتبني الهيكل بدون التابوت، زي ما كان الهيكل بتاع زروبابل بدون تابوت. في رأي آخر بيقول إنه بحسب ما ورد في سفر مكابين الثاني الإصحاح الثاني الآية 11، إنه أرميا أخذ التابوت وكل محتويات الهيكل وخباها في كهف، ومحدش يعرف الكهف. حاولوا يتتبعوا أرميا، اللي يرجع يقرأ النهاردة سفر مكابين الثاني الإصحاح الثاني الآية 11. فربنا أخفى المكان بتاع المغارة اللي مختفي فيها التابوت. في بعض أفكار اليهود بتقول إن التابوت وجد في الحبشة. يعني في كلتا الأمرين من يعترض على بناء الهيكل بحجة التابوت، لا دي حجة ما واهية. فإذا إسرائيل بتعد لبناء الهيكل. النهاردة في أورشليم في مزارع لتربية المواشي، لأن طبعا معروف إن الذبايح اللي تذبح في الهيكل لها مواصفات، فعاملين المزارع اللي مجهزين فيها الذبايح اللي تبقى مقدسة بحسب الشريعة، إعداد لبناء الهيكل. أيضا على مدار من 48 لغاية النهاردة حفروا أنفاق تحت المسجد الأقصى ولقوا تحت قبة الصخرة المدخل والعمدان بتاعة الهيكل، فتيقنوا أنه هو ده مكان الهيكل. طيب طبعا حصلت محاولات كتيرة من اليهود لهدم الهيكل واقتحامه. طب إيه السيناريو اللي محتمل؟ السيناريو حاجة من الاثنين: من كثرة الأنفاق اللي إسرائيل حفرتها تحت المسجد الأقصى، بشهادة العلماء بتوع الآثار، أي زلزال يحصل في المنطقة دي ولو بقوة 4 ريختر، ما تعتبرش ضخمة، أو 4 ريختر كافية أنها تهد المسجد الأقصى، ويبقى المسجد تهد يقول لك ده زلزال علشان يبنوا الهيكل، يا إما هم يهدوه فعلا. وفي كلتا الحالتين بناء الهيكل علامة أساسية للنهاية، وحتبقى هي دي التهيئة للحرب الأخيرة. تعالوا لما نبص للساحة النهاردة، عشان لما بنقول إن دي نهاية الأزمنة ما يجيش حد ببساطة يقول لا ما طول عمر الأرض فيها كذا وطول عمر، لا، اللي بيحصل النهاردة في المنطقة بتاعت الشرق الأوسط دي الخطوط الأخيرة للتهيئة للحرب. الكتاب ذكر حرب تسمى حرب هرماجدون. حرب هرماجدون دي ذكرت في موضع واحد في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا الإصحاح 16. هناخد عدة شواهد للي يحب يرجع ويقراها واحدة واحدة، أنا هلخصها. سفر حزقيال الإصحاح 38، سفر دانيال الإصحاح 9 والإصحاح 11، سفر زكريا الإصحاح 14، رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح 2، سفر الرؤيا الإصحاح 13 والإصحاح 16، حديث المسيح في نبوة جبل الزيتون. نجمع دول كده مع بعض. طبعا هي في إشارات تانية في بقية الأسفار النبوية، بس أنا بتكلم على الأسفار النبوية اللي اتكلمت بوضوح عن الحرب الأخيرة. سفر حزقيال الإصحاح 38، سفر دانيال الإصحاح 9 والإصحاح 11، سفر زكريا الإصحاح 14، رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني، سفر الرؤيا الإصحاح 13 والإصحاح 16، نبوة جبل الزيتون في إنجيل متى وفي مرقس وفي لوقا. إيه السيناريو بتاع الحرب الأخيرة؟ حزقيال قال إن في ملك بتاع جوج ومجوج، جوج ومجوج ديت اللي هي روسيا، في حرب هتحصل في هرماجدون. هرماجدون ده اللي هو وادي يهوشافاط، ديت وادي موجود في إسرائيل. الوادي دوت لما شافوا نابليون بونابرت قال إن هذا الوادي يصلح لحرب رهيبة، هو ده الوادي اللي هتحصل فيه الحرب الأخيرة. طيب مين اللي هيشترك في الحرب الأخيرة؟ حزقيال 38 قال لنا ملك جوج ومجوج، جوج ومجوج وماشك دي اللي هي روسيا. صح روسيا النهاردة تفككت، لكن روسيا لازالت حتى اليوم تملك أكبر رؤوس نووية على مستوى العالم. فرغم تفكك روسيا لكن روسيا قوة لا يستهان بها، دي هيبقى ليها دور. أيضا ذكر الكتاب في سفر زكريا وسفر دانيال ملك الشمال، طبعا الشمال والجنوب ده بالنسبة لإسرائيل، ملك الشمال بالنسبة لإسرائيل هي أرام اللي هي سوريا وجنوب لبنان اللي هو حزب الله دلوقتي، وملك أقصى الشمال ده أشور اللي هي إيران. يبقى دي أول جيش هيحارب إسرائيل، روسيا وإيران وسوريا وجنوب لبنان. طيب تعالوا النهاردة، القوة دي كلها مش متفقة؟ القوة دي متفقة. إيران النهاردة بدأت تخصب اليورانيوم والعالم كله هايج ضد إيران، وبقى تخصيب اليورانيوم بالنسبة لإيران يعني إنتاج أسلحة نووية، يعني ده تهديد مباشر لإسرائيل. العالم لغاية النهاردة مش قادر ياخد موقف ضد إيران لأن روسيا واقفة بالفيتو. الفيتو يعني في مجلس الأمن من حقها تعترض، ولو دولة من الدول الخمسة اللي لها حق الفيتو القرار يسقط، فمش قادرين ياخدوا موقف لأن روسيا متضامنة مع إيران. روسيا لسه من يومين قالت إنه في أول شهر يناير هتدي سوريا مجموعة من الطائرات الحربية، فهي متضامنة أيضا مع سوريا. والنهاردة العقوبات اللي أعلنها العالم ضد سوريا روسيا رفضها، وطبعا جنوب لبنان حزب الله معروف أمر. يبقى إذن كل القوى الشمالية ديت لها فكر واحد. طب ده أول جيش هيجي يحارب إسرائيل، روسيا، إيران، سوريا، جنوب لبنان. لذلك لابد أن يقوم حكم في سوريا يوافق على الحرب الدينية ضد إسرائيل. ده لازم يحصل كده، احنا مش بنتنبأ، احنا مش بنتكلم في سياسة، دي كلمة الله. لان طول ما الحكم الحالي موجود في سوريا مش هيعلن الحرب على إسرائيل، ولابد ان تعلن الحرب على إسرائيل. يبقى ادي الشمال جوج ومجوج اللي هي روسيا وسوريا وإيران وجنوب لبنان. طيب هينضم للمعسكر دوت جيش الجنوب. مين الجنوب بالنسبة لإسرائيل؟ مصر وليبيا والسودان. لذلك كان لابد أن يقام حكم في مصر له اتجاهات دينية، لابد أن يقام هذا الكلام. الكلام ده احنا مش بنقوله النهاردة بعد الأحداث اللي حصلت، الكلام ده احنا بقالنا سنين بنقوله. واللي مننا يرجع لما درسنا سفر دانيال ولما درسنا سفر زكريا، الكلام ده قايلينه من زمان. لكن كل وقت حاولوا ان هم يغتصب الحكم من 30 سنة لما اغتالوا السادات، لكن كان لسه الميقات بتاع ربنا ما جاش. النهاردة جه الوقت، فلذلك لابد ان يكون في حكم ديني في مصر. ليه؟ عشان هو ده اللي هيهيئ الحرب. يبقى بقى عندنا جيش الشمال وجيش الجنوب. طبعا ليبيا معروف امرها، والسودان معروف شمال السودان حاله دلوقتي ازاي. طيب هتتبقى الجهة الغربية. الجهة الغربية اللي قال عنها الكتاب الوحش في سفر الرؤيا لصح 13، ملك غربي يقود كل الدول اللي من جهة الغرب بالنسبة لإسرائيل. طبعا ومن أكتر من 10 سنين عارفين التحالف الأوروبي وإزاي بقى لهم برلمان مشترك ولهم جيش مشترك ولهم اقتصاد مشترك ولهم عملة مشتركة، تكاد تكون الدول الأوروبية دولة واحدة. ما انه يقوم الوحش دوت هيحرك كل الجيوش اللي جاية من الغرب ديت ضد اسرائيل. يبقى ايه هو السيناريو المنتظر للاحداث؟ نمرة 1، ظهور الوحش اللي هو الملك الغربي. طب ابونا لسه ما ظهرش. ما هو ده هيظهر في 3.5 سنين الاخرى، لكن في قبليهم 3.5 سنين سماهم السيد المسيح مبتدأ الاوجاع اللي اتكلمنا عنها بقى، الارتداد والحالة الاقتصادية والأوبئة والمجاعات اللي احنا حكينا فيها دي، تقعد لها 3.5 سنين. الاضطراب اللي حصل في الأرض، تهيئة الساحة للحرب الأخيرة، كل ده بيحصل في 3.5 سنين دول. بنهايتهم يظهر الوحش اللي هو الملك الغربي. الملك الغربي أول ما هيظهر هيظهر محبة للسلام، وهيعمل اتفاق مع إسرائيل، وحيتعهد لإسرائيل بالحماية. فما إنه تاخد إسرائيل منه الحماية إلى أن تبدأ في بناء الهيكل. طيب لما حيبني الهيكل حينقض عهده مع إسرائيل اللي هو الوحش ده اللي هو الملك الغربي، وحيراد إنه هو يعبد في الهيكل كإله. عشان كده قال بولس في تسالونيك الثانية يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله. ومش بس هيكتفي بكده، لكن هيدنس الهيكل. عشان كده قال لنا ربنا يسوع في نبوة جبل الزيتون، متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الموضع المقدس. الركس اللي هي العبادة الوثنية. فإيه ركسة الخراب؟ إنه حيدنس الهيكل، إنه هو يجلس في الهيكل ويدعي أنه هو إله، حيطلب أن الذبائح تقدم له في الهيكل. ومن هذا الوقت بعد ما ينقض عهده مع إسرائيل يبتدي بقى يحط السماء أو العلامة بتاعته، زي ما قال رؤية 13، لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السماء أو اسم الوحش أو عدد اسمه. تقعد الفترة دي قد إيه؟ تقعد 3.5 سنين. 1260 يوم في رؤية 12، 42 شهر في رؤية 13، زمانين وزمان ونصف زمان في رؤية 13، كل المدد دي اللي هي ايه؟ اللي هي 3 سنين ونص فترة ضد المسيح. في نهاية 3 سنين ونص دول تيجي الحرب الأخيرة اللي فيها نهاية العالم، حرب هرمجدون. يبقى إذن القصة كلها ايه؟ القصة كلها انه في تهيئة للحرب الأخيرة، في قوة معينة لازم تحكم البلدان ديت علشان تهيئ للحرب. وإسرائيل قرت دوت، اللي منكم من قيمة أسبوع واحد اسمه ألي عزار قال إن إسرائيل الآن محاطة بقوة إسلامية ولابد إن إسرائيل تستعد للحرب. ما هو الراجل، هو الراجل ما هو بيفهم. فبقت السيناريو الأخير إنه تهيئة الساحة دي اللي احنا بديناها دلوقتي، الساحة بتهيئ للحرب الأخيرة. محكها بناء الهيكل هيبنوه تحت حماية الملك الغربي ومحدش هيقدر يقرب منه، لكن ما انه الملك الغربي ينقض عهده مع اسرائيل ويطلب انه هو يعبد في الهيكل وانه تقدم ذبائح في الهيكل باسمه، هنا بقى هتبتدي الحرب الاخيرة. في الحرب الاخيرة دي هتيجي جيوش الشمال طبعا كلها ليها اتجاه واحد، ومعاها جيوش الجنوب، مصر وسوريا، مصر والسودان وليبيا، و الملك الغرب اللي انقلب ضد إسرائيل. كل دول هيجتمعوا ضد إسرائيل. ليه؟ قضاء ربنا على إسرائيل. ولماذا القضاء؟ لأنهم رفضوا ابن الله. لذلك يا أحبائي أحد حخامات اليهود كتب قال إن ما يحدث الآن في إسرائيل ليس هو بأمر الله، لأن إحنا صح اتجمعنا كشعب لكن مش بسلطان ربنا، لكن بالمؤامرات السياسية. فقال التجميعة دي ليست في خير إسرائيل لكن دي للقضاء. إن كنا ده راجل يهودي، إن كنا عايزين فعلا نتمتع بالخلاص وبمجيء المسيح لازم ربنا هو اللي يجمعنا زي ما جابنا من بابل. ده راجل يهودي. يبقى اللي بيحصل النهاردة إن إسرائيل بتتهيأ للدينونة على إيد هذه الشعوب، وفي الحرب الأخيرة ديت يظهر المسيح في مجيئه الثاني ويبيد بنفخة فيه ضد المسيح اللي هو الوحش، وبكده يكون لقائنا مع المسيح، وبكده تبتدي الأبدية السعيد. علشان كده ربنا يسوع قال لنا متى رأيتم هذه جميعها؟ هدينا بنشوف ده دلوقتي يا أحبائي. صدقوني يا أخوتي أنا مش بقول ده للمعلومات إطلاقا ولا تشغلني المعلومات في حاجة، لكن أنا قلت لما وجدت انزعاج وعدم تفهم للأحداث اللي بتحصل وعدم وعي إن البعض ظن إن إحنا هنغير في التدابير ما حدث لابد أن يحدث، والمفروض إحنا كمؤمنين نكون كنا واعيين إن ده هيحصل مش منتظرين نتائج تحصل علشان نشوف إيه النتيجة بتاعتها. لا، ده لازم يحصل. طيب ايه دورنا؟ متى رأيتم هذه جميعها فارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.